بسم الله والحمد لله وأهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست وخزة. بودكاست وخزة المتخصص في السكري من النوع الأول، ومعي كما جرت العادة ضيفتي الدائمة دانيا عدوان، أخصائية تغذية علاجية وخبيرة في السكري من النوع الأول. أهلا وسهلا.
أهلا أحمد،
يعطيك العافية. كيف حالك؟
تمام الحمد لله، كيفك أنت؟
الحمد لله ممتاز. بلشت أشعر بالقلق طبعاً.
ليش؟
لاقتراب شهر رمضان. يعني بحبه طبعاً شهر رمضان، يعني أكيد شهر العبادة والأجر الكثير وشهر الخيرات يعني. ولكن بتعرفي سبحان الله بالعبادات بشكل عام دائماً في عبادات بتكون أسهل على ناس من عبادات أخرى. حتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هيك، يعني كان في صحابة زي خالد بن وليد مجاهدين ما في جسمه شبر، ما فيه ضربة سيف ولا رمح ولا كذا، ولكن كان جلده على الصيام قليل. وفي صحابة آخرين كانوا يصوموا اثنين وخميس طوال السنة سبحان الله. فأنا جلدي على الصيام قليل.
الله يعين.
الله بده تحضير نفسي وتبلش تقلل كمية الكافيين بشكل تدريجي، يعني بدك قبل شهر شهرين هيك تبلش تقلل الكافيين عشان تقدر بس يعني تكون صاحي أثناء الصيام.
مزبوط.
فأنا يعني إذا أنا شخص هيك عادي وفي عندي معاناة، بعض المعاناة في الصيام، مش بالجوع الحمد لله، بس هي زي ما قلت لك شغلة الكافيين والعطش وكذا والتركيز بالشغل. فأنا بفكر بحكي الله يعين الناس اللي معهم سكري، سكري بكل أنواعه، يعني أكيد بيأثر عليهم. أنا ما بعرف كيف بيأثر عليهم، فإحنا حاب نحكي على هالموضوع عشان اللي معاه سكر من النوع الأول وعنده شك أنه بيقدر يصوم، شو الأشياء اللي بتخوف، شو بصير بجسم الإنسان اللي معه سكري، يعني بدنا نفهم التغييرات اللي بصير بجسمه والتغييرات على نمط حياته إذا صام، وشو المخاطر من صيامه، هل يصوم ما يصوم كذا. فراح أترك المايك معك، تفضلي.
تمام. هلأ طبعاً زي ما حكيت، في دائماً في حماس للشهر الكريم، دائماً بنفس الوقت بصاحب هذا الحماس توتر للناس اللي معاهم سكري. أولاً عشان أكيد الكل بحب إنه يمتثل لهاي العبادة، الكل بحب إنه يصوم، بس مش الكل عنده مقدرة إنه يصوم، وكتير ناس بتضغط على نفسها. يعني حتى بالدراسات اللي انعملت عن رمضان مثبت انه الناس اصلا تتجنب انها تروح على الطبيب بالفتره اللي قبل رمضان وتاخذ نصيحته بانها تصوم او لا، واللي هو عكس تماما المطلوب. اذا هو ناوي يصوم مفروض انه يراجع، ويراجع قبل 6 لـ 8 أسابيع تحديدا. واحنا هون عم نحكي عن كل الناس اللي معاها سكري، سواء النوع الاول او النوع الثاني، لكن اليوم رح نركز يمكن على الصعوبات اللي ممكن يواجهها الشخص اللي عنده سكري نوع أول أو الشخص اللي بياخد إنسولين بشكل عام. فالموضوع صعب هيك، في حمل نفسي برضو، فكرة أنه أنا حابب أصوم بس مش قادر، هاي برضو بتشكل عائق للناس. فإحنا اليوم حابين نحكي بهذا الموضوع ونسلط الضوء عليه، بس يعني لا شك في بأنه يعني له صعوباته.
طب احكي لنا شو الصعوبات. هل انا حسب ما بفهم السكري من النوع الاول مش لازم يصوم، انا هذا اللي كنا متعودين عليه، اي واحد مع سكر النوع الاول الصيام خط احمر خطر على حياته، يعني مثلا خصوصا اذا اخذ انسولين وما قدرش ياكل مثلا. يعني اما بعرفش اذا ما اخذش هذا الانسولين الرابيد يعني بيقدر يصوم ولا بيقدر يصوم، يعني أنا مش فاهم، اشرحي لنا أكتر.
تمام. هلأ يعني ما زال خط أحمر إن الصيام للناس اللي معها سكري نوع أول، ولكن صرنا بنقدر نصنف الناس. يعني هلأ ب 2021 طلعت توصيات، هاي التوصيات بناء على كل الدراسات السابقة اللي صارت عن السكري النوع الأول، وخاصة الدراسات الجديدة اللي كان بإمكانهم يستخدموا المجس أو اللي بيستشعر نسبة السكر بالدم لـ24 ساعة، السنسور. لما صرنا نستخدم السنسور بالدراسات صرنا نقدر نعرف الأثر الأدق للصيام على مستوى السكر بالدم عند الأشخاص اللي معهم سكري. هلأ المشكلة لا تكمن فقط بأنه هو بياخد إنسولين فمعرض للهبوط، لأنه إذا هو ماشي على نوع انسولين معين اللي هو ماشي بالابروتش تبع انه احنا بناخذ نوع بطيء مره واحده باليوم وبناخذ السريع مع الوجبات، بيقدر انه من خلال تغيير نمط اخذ الانسولين ونمط الوجبات يتجنب الهبوط. ولكن الصيام نفسه يعني فسيولوجية الجسم واللي بتغير عليها بيأثر على مستوى السكر بالدم يعني نزولا وارتفاعا، يعني ممكن يرتفع سكر الدم برضه بطريقة خطيرة. ففي مخاطر كتير ممكن يتعرض لها الشخص اللي معاه سكري هو ما بيعرف عنها أصلا أو ممكن ما إلها أعراض. يعني إحنا لما نحكي عن هبوط أو ارتفاع لسه هو إشي بيقدر يقيسه، لكن مثلا موضوع تخثر الدم اللي هو بيزيد عند الناس اللي معها سكري إذا صاموا، تخثر الدم أو تجلط الدم، هذا إشي ما بتقدر أنت تقيسه يعني بأعراض معينة رح تظهر عليك، وهذا إشي بيرافق حدوث الجفاف أو بحدث بعد ما الشخص يصير عنده جفاف، واللي هو طبعا وارد جدا لأنه إحنا عم نمتنع عن المي زي ما عم نمتنع عن الأكل. فيعني كتير ناس من اللي بيحاولوا يصوموا الصعوبة عندهم ما بتكمن بأنهم يتجنبوا الهبوط، لا هو بيكون عم بيواجه ارتفاعات وعم يعني عم بتغاضى عن هذا الإشي. هلأ الفكرة أنه رمضان خاصة حاليا يعني بالسنوات الأخيرة صعوبته بأنه هو تغيير نمط حياة كامل، إحنا فجأة بنعمل شفت لكل حياتنا، بنكون بنصحى بساعة معينة وبننام بساعة معينة ووجباتنا بساعات معينة، فجأة بنصير في عنا وجب الفجر ووجب المغرب، وما بين كل هاي الفترة من الفجر للمغرب إحنا ممتنعين عن الأكل والشرب، ساعات النوم بتقل، وهذا الإشي برضو إله أثر كبير على مستوى السكر بالدم. عدا عن إنه تغيير هذا اللي بيحدث بغير على الساعة البيولوجية تبعت الجسم، فبالتالي بيغير على إفراز هرمونات كتير، بالتالي بصير كتير أصعب للشخص اللي بياخد إنسولين من الخارج زي اللي معاه سكري إنه يقدر يتحكم بهاي التغيرات اللي رح تصير. ففكرة إنه يصوم فعليا بتشكل خطر، فإحنا ما عم نحكي إنه هي مش خطر، لكن المخاطر تقسمت أو درجة الخطورة من 2021 وطالع تقسمت لثلاث درجات. في عنا ناس معرضين لخطورة قليلة، وهون بتكون الفتوى الشرعية تبعها لأنه التوصيات الطبية اللي طلعت كان بيرافقها فتوى شرعية لكل فئة، فالفئة اللي معرضين بدرجة بسيطة للمخاطر هدول واجب عليهم الصيام بس باتخاذ التدابير والأشياء اللي لازم إنه يتبعها حتى إنه يتحكم بمستوى السكر بالدم. عندنا كمان الدرجة المتوسطة، هدول يعني يجب نصحهم بأنه ما يصوموا، لكن إذا قرروا يصوموا ممكن يقدروا يصوموا برضو بأخذ تدابير معينة ومراقبة شديدة وحثيثة ودقيقة. وطبعا دائما احنا بنبدأ هذا التقييم للمخاطر قبل 6-8 أسابيع من رمضان، عشان هيك احنا عم نعمل الحلقة بهاي الفترة تحديدا، لأنه انت يعني هلأ بدك تبدأ تقيم وضعك لتشوف إذا بدك تاخد قرار إنك تصوم أو لا، طبعا بعد استشارة طبيبك. يعني إحنا اليوم رح نحكي عن كيف بيقيسوا المخاطر، كيف نعرف هل أنا ممكن أخد قرار الصيام أو لا، وهل خطر علي أو لا، لكن طبعا الأساس إنك ترجع للطبيب المسؤول عن حالتك وللي بعرف تاريخك الصحي كامل. يعني هي التغييرات اللي بتصير برمضان على الجسم سواء من يعني من توازن السوائل، من مستويات السكر بالدم، من إفراز الكبد الزائد للجلوكوز، هذا كله هو اللي يعني بيعمل بشكل خطورة. فإحنا عندنا خطورة إنه يرتفع سكر الدم، عندنا خطورة إنه يهبط سكر الدم، عندنا خطورة حدوث جفاف، وغير الجفاف بسبب إنه إحنا الهرمونات إفرازها تغير، وبسبب إنه طريقة أكلنا وطريقة أخذنا للإنسولين تغيرت، فالشخص معرض أكتر لمشكلة الحماض الكيتوني اسمها بالعربي، اللي هي مشهورة عند الناس اللي معهم سكري، صارت بمصطلحها العلم الإنجليزي DKA Diabetic Ketoacidosis، واللي هي بتعني إنه إحنا بسبب إنه الكبد بيحاول يعطيك طاقة لجسمك وإنت ما عم تاكل، فهو بيفرز جلوكوز بس بالمقابل كمان بيفرز كيتونات. هلأ للناس اللي ما معهم سكري والبنكرياس عندهم سليم، جسمهم بيقدر يتحكم بنسبة الكيتونات هاي اللي هي مصدر تاني للطاقة تعتبر، جسمنا بيقدر يتحكم بنسبة الكيتونات بحيث إنها ما ترتفع لدرجة تشكل خطورة على نسبة حموضة الدم. لكن للناس اللي معها سكري نوع أول هذا الإشي خطر، فكرة إنه جسمه يبلش ينتج كيتونات وهو ما عم بشرب مي، زائد هو ما في بجسمه إنسولين ممكن كافي، هذا كله مع بعض ممكن يتراكم ويعمل لنا يعني الحموض الكيتوني كمشكلة ممكن تدخل الطوارئ وممكن تأثر على جسمه وتساهم بحدوث المضاعفات على المدى البعيد. زائد إنه زي ما حكينا بسبب الجفاف اللي ممكن جدا إنه يصير، لأنه برضو ارتفاع سكر الدم برضو ما ننسى إنه بخلي الجسم يدر السوائل اللي فيه عشان الكلى بتحاول تطلع الجلوكوز لزيادة، والجلوكوز لزيادة عن طريق البول رح يطلع معه سوائل، فإحنا هيك معرضين للجفاف عدا عن إنه إحنا ما عم نشرب مي. فبالتالي مشكلة الجفاف ممكن تكون حادة لدرجة إنها فعلا تأثر على نسبة تجلط الدم. والأشخاص اللي معهم سكري يعني إحنا ما بدنا نخوف، بس هي هم عرضة أكتر لمشاكل في القلب، لمشاكل تخثر الدم، فبنخاف إحنا من هاي الأمور. وإحنا ما عم نحكي عن يوم أو عن يومين أو عن أسبوع، إحنا عم نحكي عن 30 يوم صيام، وفي ناس يعني ما بتتنازل أبداً عن إنها تفطر يوم مع إنه بيكون تعبان كتير. ممكن قراءات السكر ما تأثرت، بس لا يعني إنه أنت برضو قادر تصوم. إذا أنت حاسس إنك تعبان لازم تسمع لإشارات جسمك، لأنه أنت يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأنت لازم تكون فاهم اللي إلك واللي عليك وكيف تنتبه على صحتك.
موضوع معقد ومرعب. بدي أسألك سؤال يعني مش مباشرة متصل باللي حكيتيه. القطرة العين بتفطر؟ بلشنا أسئلة رمضان.
هاي في أسئلة رمضان بالسكري، سكري فيرجن. الإنسولين ما بتفطر على فكرة، إبرة الإنسولين فحص
السكر. هذا اللي كنت أسألك، بقول إذا إبرة الإنسولين بتفطر هل في طريقة أخرى واحد يعالج ارتفاع أثناء الصيام بدون ما يأخذ إبرة الإنسولين؟
لا الحمد لله إبرة الإنسولين ما بتفطر. تأكدوا، أنا مش مفتي بس أنا يعني سألت. إبرة الإنسولين ما بتفطر على ضمانتي. فحص السكر ما بفطر، واللي بيصوم أصلاً لازم يفحص سكره غض النظر شو طريقة علاجه، بس هو معاه سكري لازم كل 4 ساعات يفحص سكر الدم يتأكد إنه أموره تمام.
طيب إذا إبرة الإنسولين ما بتفطر وهو صايم صار مع ارتفاع بسبب السكر اللي اجى من الكبد مثلا وعالجه، هذا بصير هلا في خوف من انه يصير في هبوط صح؟
صحيح. زائد انه الانسولين فعاليته بتكون كتير ابطأ لما الجسم يكون بحالة جفاف او ما في عندنا استهلاك للسوائل، فبالتالي بيطول اصلا لينزل السكر. فيعني زي كأنه اخذت ابرة ما فيها انسولين شغال يعني حرفيا، وهذا عن تجربة شخصية. يعني أنا من الناس اللي لما يصوموا تجربتي مش إنه أنا بيحدث معي هبوطات، بس أنا أعطيني الساعة 3-4 العصر تبدأ عندي ارتفاعات يعني لا يمكن تجنبها بغض النظر عن الطريقة اللي حاولت أتبعها بتوزيع الإنسولين بعد استشارة طبيبي وكل اللي أنا فعليا بقرأه وبدرسه، ما عم بقدر أتجاوز هذا الارتفاع. زائد إنه أنا لو أخذت إنسولين رح ينزل لي بس كتير بطيء، وزائد إنه في إشي ما حكينا عنه قبل شوي، موضوع إنه أصلاً أنت معرض لارتفاع لما تفطر. يعني أنت أصلاً حتى لو السكر منتظم طول ما أنت صايم، بمجرد ما تفطر أنت معرض لارتفاع شديد بسكر الدم. فهون برضو بتكمن خطورة إنه أنا أصلاً يرتفع عندي وعندي جفاف، وبعدين لما أجي أكل يصير عندي لسه الارتفاع يتضاعف، فهي هاي مشكلة.
نعم. ولسه سناكينج من الفطور للفجر وحات ارجع نظمها عاد لليوم الثاني
100%.
نعم. طيب انت حكيتي يعني فعليا الواحد بده يصوم بده يتصنف من ناحية شدة المخاطر الى 3 تصنيفات. مزبوط. او الاربعة
ثلاثة.
بس هل هو واحد بيصنف نفسه ولا بده الطبيب يصنفه؟
هلا طبعا زي ما حكينا دائما ارجع لطبيبك بالبداية، بس احنا الاشياء اللي بدنا نحكي عنها اليوم بتساعدك تاخد فكرة هل انت من الناس اللي ممكن يفكر من هلا بموضوع الصيام فيروح الطبيب ينسق معه على الموضوع، ولا يحاول يتجنب الصيام. وبنرجع بنكرر إنه بالنهاية أنت حتى لو ما صمت ربنا يعني رحمته واسعة، وربنا أصلاً معطيك هاي الصلاحية. وبالعكس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكى إنه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فأنت عم تمتثل ل يعني لتوصية الدين وتوصية الشريعة بأنك أنت ما تضر صحتك، وهذا الإشي موجود بالقرآن وموجود بالسنة، فأنت ما تحمل حالك حمل أنت أكبر منه. اليوم هلأ بس نحكي عن هاي المخاطر، قيم حالك بشكل صادق، وإحنا عملنا زي رابط فيه هيك كويز بسيط من خلال إجابتك على أسئلة معينة. طبعاً هاي الأسئلة كلها نابعة من التوصيات اللي حكيت عنها اللي طلعت ب 2021 من الاتحاد الدولي للسكري، وطبعا هي مبنية على الدراسات وعلى رأي 300 طبيب مختص بالغدد الصماء، بالإضافة للفتوى الشرعية. يعني هم مش لأنه التوصية طالعة من بريطانيا فهي ما نأخذ بعين الاعتبار فيها الفتوى، نأخذ بعين الاعتبار فيها الفتوى ومن جهات موثوق فيها بالنسبة لنا إحنا يعني كناس بهمها تعرف الرأي الشرعي. وزائد أنه أنت بعد ما تعرف وضعك الصحي الكامل تقدر أنك تستشير طبيبك وتستشير مفتي تعرف منه الرأي يعني الأصدق والأصبط لحالتك أنت. لأنه كمان يعني حتى الأشياء اللي رح نحكيها اليوم والاختبار اللي ممكن أنت تعمله ممكن ما يغني عن أنك أنت تشوف لوضعك أنت تحديداً بزبط أنك تصوم أو لا. فأنت ما تخاطر بأنك تصوم من غير ما تكون متأكد أنه بزبط أو لا. وبالحلقة الجاية لسه رح نحكي عن أنه إذا أخذنا قرار للصيام في كتير خطوات لازم نتبعها حتى نقدر نصوم بأمان. يعني حتى الناس اللي بتطلع من الفئة اللي هي معرضة بشكل قليل للمخاطر أو متوسط وبده يصوم لازم يكون كتير دقيق بكمية أكله، موعد إنسولينه، فحوصاته، هاي الأشياء اللي هي بالأيام العادية ممكن الشخص يتهاون فيها برمضان عشان يزبط معاه يصوم من غير ما يعرض حاله للخطر، بده يكون فيها يعني جدا دقيق.
طبعا يعني ما شاء الله الناس في كثير منهم عنده حرص على أداء الواجبات، فيعني يمكن يروح على دكتوره ودكتوره يكون من مدرسة اللي بروح على الأحوط من ناحية كذا، أو غير مطلع على هذا البحث الجديد اللي حكيت عنه. الطبيب هذا ممكن ما يكون أصلا طبيب غدد صماء، يعني ممكن مقدم رعاية بشكل أو بآخر، ويحكي له خلص ما تصوم وكذا، فبصير الواحد في داخله بحس طب بلكي دكتوري مش كويس، بلكي أنا لازم أصوم، بلكي ربنا بده يعني يحاسبني على تقصيري، فبصير يتخذ مخاطر. يعني عشان هيك مهم الواحد يلاقي طبيب برتاح له، وهذا الطبيب يكون مطلع على أجدد الأبحاث العلمية ويساعد يفسر له أنه إذا بيقدر يصوم ليش بيقدر يصوم، وإذا ما بيقدر يصوم ليش ما بيقدر يصوم، بناء على قراءاته السابقة وفحوصاته وكذا. يعني
تماما. وكمان يساعده إذا بده ياخد قرار الصيام، لأنه برضو كل الاستبيانات اللي انعملت عن الناس اللي معها سكري أنه بيصوم أو لا، يعني تقريبا ناسي النسبة بالضبط بس يمكن 67% من اللي الطبيب بنصحهم أنه ما تصوم، عشان زي ما حكيت يعني الأطباء بالعادة بيروحوا للخيار الأسلم أو الحذر أكتر بغض النظر عن إنه هذا الشخص فعلياً بالحقيقة بقدر يصوم أو لا. ف67% كأنه من الناس بتصوم يعني anyway بغض النظر عن القرار. فعشان هيك التوصيات هاي طلعت، عشان إذا أنت ناوي تصوم على الأقل كون عارف كيف تصوم، يعني كيف تتجنب أو تقلل من المخاطر قدر الإمكان.
نعم. ومهم انك تدير بالك ما تسمع كلام من هون وهون، خصوصا من الناحيه الشرعيه. اذا لم اكن مخطئ، ان شاء الله ما اكون مخطئ في نص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، او كما قال، يعني انا هاي من ذاكرتي مش متذكر نص الحديث تماما، بس يعني انا حسب كيف انا بفهم الحديث هذا انه اللي بيقدم نصيحه طبيه وهو مش طبيب، يعني مش من أهل التخصص، فهو ضامن. يعني لو هذا الشخص بعيد الشر صابه مكروه أو توفى، أنت 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 قاتل. يعني موضوع خطير. يعني إذا هو طبيب ودارس وكذا واجتهد وأخطأ هذا مختلف عن تلاقي واحد بالشارع، احنا ما شاء الله الفتاوي عندنا يعني على قاعدة بزر، لا يا زلمة سيبك من انسولين، جيب لك خلطة من عند العطار بخليك تصوم. يعني صح. الواحد يكون يعني حذر، انت مش بس اذيت هذا الشخص، انت محاسب امام الله سبحانه وتعالى. يعني وفي هذا الحديث تبع الصحابي اللي كان مجروح في رأسه وحطوا عليه ماء وش اسمه وتوفى، يعني فحكى الرسول صلى الله عليه وسلم قتلتموه قتلكم الله والله أعلم. فيعني موضوع خطير من ناحية الشرعية، احنا طبعا لا أنا ولا أنت متخصصين بالنواحي الدينية والشرعية، بس بنحكي يعني ثق بطبيبك، اختر الطبيب اللي بيريحك وتحس عنده أهل يعني أهل العلم وكذا والثقة، وبعديها إذا حكى لك لا تصوم لا تصوم
صح. ولا تأخذ يعني بتجربة حدا غيرك، لأنه ما في جسم زي الثاني. يعني لا تيجي تحكي لحالك أنا بدي أصوم لأنه مثلا صاحبتي عندها سكري زي نوع أول وبتأخذ إنسولين وهيها قادرة تصوم وبتصوم. أولا إحنا ما بنعرف إنه هل فعلا هي قادرة تصوم وهل فعلا هي مش عم تيجي على حالها وعلى صحتها، وثانيا ممكن فعلا هي تكون قادرة تصوم بس أنت لا، ولا يعني إنه هي مثلاً أشطر منك بإدارة السكري، لا، هي الفكرة إنه كل جسم بيختلف عن جسم. فإحنا هلأ بدنا نحكي شوية نقاط إلها دخل بإنه تحدد طريق الشخص تجاه إنه يصوم أحسن أو ما يصوم أحسن. هلأ الباحثين عملوا هاي المخاطر على شكل نقاط بالاختبار، فعشان هيك برضو كل شخص عن شخص بيختلف. فبس يعني كبداية نوع السكري كتير بفرق وبيحدد إذا أنت قادر على الصيام أو لا. فزي ما حكينا قبل شوي، الناس اللي عندها سكري نوع أول لحد كم من سنة كان دائما إنه من الناس اللي ممنوع عنهم الصيام أو خطر جدا عليهم، بس عشان صار في عنا هلأ مرونة وتكنولوجيا بالعلاج، صار في نوعا ما طرق يعني ممكن تضمن للشخص إنه يصوم من غير ما يعرض حاله للخطر، خاصة إذا عم نحكي عن شخص مركب مضخة أنسولين. بهاي الحالة قد يكون قادر على الصيام، قد يكون يعني حتى مش أكيد، ولكن بشكل عام السكري النوع الأول الصيام عليهم أخطر من الناس اللي عندهم سكري نوع ثاني، خصوصا إذا كمان السكري النوع الثاني نيجي نطلع على النقطة اللي بعدها، إنه حتى لو عندك سكري نوع ثاني طب تعال نشوف شو طريقة العلاج. الشخص اللي بتعالج بإنسولين سواء عنده سكري نوع أول أو سكري نوع ثاني فهو خطورته بتزداد إذا صام، خطورة عليه أكتر من الشخص اللي بتعالج بأدوية مثلا زي المتفورمين اللي هو متعارف عليه بمساعد السكري، أو زي اللي عنده هو بمرحلة ما قبل السكري أو بداية سكري نوع ثاني والدكتور حكى له يمشي على حمية وعلى نظام غذائي، يعني نظام غذائي بالإضافة للرياضة مثلا. هذا الشخص ممكن الصيام يكون له مفيد، ممكن ممكن لا، فهو بده يستشير طبيبه، ولكن هو من الفئة اللي تعد أقل خطورة إذا بيصوم. الناس اللي عندها سكري نوع تاني وبتأخذ حبوب، ولكن هاي الحبوب هدفها تنزل سكر الدم مش زي متفورمين، لا هو علاج للسكري. يعني هو الشخص لما ياخده تأثيره على الجسم خلينا نحكي ببساطة بشبه الأنسولين، بنزل سكر الدم، فأنت بهاي الحالة معرض لهبوط سكر الدم، فبالتالي أخطر عليك للصيام، بدك تستشير طبيبك. كمان بنتطلع على احتمالية حدوث الهبوط، وهاي كيف بيقيسوها؟ فعلياً الشخص اللي بيعاني من الهبوط أكتر من مرة بالأسبوع يعد خطر عليه أنه يصوم، هاي أولاً. الشخص اللي تعرض خلال 3 شهور اللي قبل رمضان لهبوط حاد، ولما نحكي هبوط حاد يعني نزل سكر الدم عنده عن 54، فهذا الشخص يفضل 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 إنه ما يصوم، لأنه احتمالية حدوث هبوط حاد تاني برمضان رح تكون عنده كتير أكتر من الشخص اللي ما حدث معه هبوط حاد بالفترة الأخيرة. كمان الناس اللي عندها فقدان للوعي بالهبوط، يعني شو يعني؟ يعني بهبط عنده سكر الدم بس هو ما بيعرف، بطل يحس بأعراض هبوط سكر الدم. وأصلاً في دراسات بتحكي عن أنه أنت وأنت صايم، حتى لو أنت بالأيام الطبيعية بتحس بأعراض الهبوط، من الممكن وأنت صايم تتغافل عنها أو تغفل عنها من غير قصد، لأنه مشابهة شوي لأعراض أنك أنت مش ماكل منيح أو يعني صايم، ف تتشابه الأعراض، فبصير هو مو عارف هبوط ولا لا، وإذا ما بيفحص ما حيعرف إنه صار عنده هبوط، فهو هيك عم بيعرض حاله لخطورة جدا عالية اللي هي إنه يحدث معاه هبوط هو صايم وهو ما بيحس على حاله. بس مثلا اللي عنده سكري نوع أول بتعالج بنوع إنسولين مناسب، لأنه برضه نوع الإنسولين بيحدد نقاط تجاه إنه أنت بتقدر تصوم أو لا. أنواع الإنسولين الأجدد أو اللي بتمكنك إنه أنت تستخدمها بالأوقات المناسبة للتغيير اللي بدك تعمله خلال الصيام، هاي ممكن تساعدك أكثر من لو أنت عم تستخدم مثلا الإنسولين المخلوط. فالناس اللي بتستخدم الإنسولين المخلوط لأنه جرعاتها يفضل تكون ثابتة ومواعيدها ثابتة ككمية وكموعد، فيفضل إنه ما يتلاعب فيها، فبالتالي هدول الناس الصيام أخطر عليهم. بعد ما نحكي عن الإنسولين وعن هبوط سكر الدم، نسأل أكيد عن إنه كمان هل هذا الشخص عنده مضاعفات، يعني هل هو متأثر من السكري بشكل ما، هل عنده مشاكل في القلب، هل عنده مشاكل أو خلل بوظائف الكلى. إذا عنده خلل بوظائف الكلى حتى ولو بسيط أكيد ما يصوم. يعني هون أصلاً يعني حتى كل شيء رح نحكيه لاحقاً، إذا عندك مضاعفات ما بصير تصوم، يعني هاد أنت تعتبر خطورة عالية جداً على أنك تصوم. هلأ في ظروف، هاي الأشياء اللي حكيناها هي عامة لكل الناس اللي معاهم سكري، في ظروف شخصية شوي، هاي بتيجي بتدخل بحياة الشخص نفسه. زي مثلاً شو طبيعة العمل، هل أنت شخص مجهودك البدني عالي، يعني مثلاً هل أنت شخص عندك سكري نوع أول وبتشتغل طبيعة عملك عامل بناء أو إشي بتطلب مجهود بدني عالي زي هيك، بهاي الحالة جداً خطر عليك أنك تصوم. مثلاً مجهود البدني المتوسط بناء على المعلومات السابقة، وإذا جهده البدني متوسط ممكن يقدر يصوم وممكن لا، مثلاً إذا هو مدرب رياضي. الناس اللي عملها مكتبي ممكن يكون أسهل عليها أنها تصوم، فهذا إله دخل بظروف العمل مثلاً. هلأ كم صار له معاه سكري برضو بيفرق، يعني الناس اللي معاها سكري من 10 سنين وأكثر هدول خطورة عالية إنهم يصوموا، بس الناس المتشخصين جديد قد يكون ما يعني خطورتهم أقل إذا هم صاموا. هاي لازم الواحد لما يسألها لحاله اللي بدي أحكيها هلأ يجاوب عليها بصدق وصراحة عامة، هل هو رح يقدر يفحص سكر الدم، وهل هو شخص ملتزم وعنده الحافز الكافي إنه هو أصلاً حالياً بفحص سكر الدم عنده عدة مرات باليوم، واللي هو إشي جداً مهم يعني جوا رمضان وبرا رمضان. بس إحنا بنعرف إنه مش كل الناس عندها نفس الحافز إنها تفحص سكر الدم، وكتير ناس بتطنش الموضوع بالأيام العادية. لو حكينا بدنا نسامحك بأنك بتطنش الموضوع، برمضان ما بصير. فإذا أنت شخص ما بتفحص بشكل مستمر، سواء هذا الإشي اللي دخل بالحافز الشخصي اللي عندك أو فكرتك عن الفحوصات أو أنه أنت ما بتحب تفحص، أو سواء إلى دخل بحتى وضعك المادي، بس إذا في إشي رح يمنعك تفحص سكر الدم كل 3-4 ساعات، يفضل أنك أنت ما تصوم، لأنه أنت ما حتكون مطلع على وضع سكر الدم عندك إذا مستقر أو لا، فبالتالي ممكن تتعرض لأعراض ومشاكل. هلأ كمان الأطفال هم أكتر فئة إحنا بنخاف عليهم، يعني أنت طفل ومعك سكري، يعني هيك أنت صار عندك زي عاملين خطورة، لأنه إحنا عم نحكي عن فئة هي لسه بمرحلة النمو، ولكن هم للأسف أعند ناس بموضوع الصيام، يعني الأهل كتير بيتغلبوا معاهم. يمكن بهذا الموضوع الواحد بده يستشير أخصائي نفسي، ولكن يعني كل ما وعينا طفلنا أكتر على فكرة أنه يفضل ما يصوم بيكون أحسن. إذا أصر أنه يصوم بدنا نعرف ساعتها إيش المفروض نعمل يعني تدابير لازم أنه إحنا نعملها. إذا الشخص عنده مشاكل بالإدراك بغض النظر عن السن تبعه، لا يفضل أكيد أنه يصوم. إذا هو شخص عمره أكتر من 70 سنة وعايش ببيت لحاله ما في حدا عنده ينتبه عليه، ما بصير يصوم. برضو حسب أنت وين عايش، وين مكان إقامتك، كيف الجو بالمكان اللي أنت عايش فيه، المناخ، يعني هل في عندنا درجة حرارة عالية أو عندنا برد، هذا بيفرق على أنه أنت رح تقدر تصوم أو لا، عشان نسبة الجفاف اللي رح تحدث، وكمان كم ساعة رح تصوم. يعني إحنا هلأ بالأردن هاي السنة تقريباً حتكون أتوقع من 13-14 ساعة للصيام، فهذا أسهل من زمان لما كنا نصوم بالصيف، فبالتالي ممكن ناس يلاقوا انه هاي السنة اسهل اذا هو متبع كل الاشياء اللي بيقدر يتبعها حتى يعني يصوم من غير ما يعرض حاله للخطر. وكمان اخر فحص تراكمي مهم نعرف عنه. اخر فحص تراكمي اللي هو لازم ينعمل هلأ، يعني اذا انت شخص ناوي تصوم هلأ لازم تفحص تراكمي، وهلأ لازم تراجع طبيبك. واذا فحصك التراكمي اكثر من 9 فهاي يعني تعتبر انه عندك عدم تحكم بمستوى السكر بالدم، فبنخاف عليك من الحموض الكيتوني وبنخاف عليك من الهبوطات، فبالتالي لا يفضل انك تصوم. برضو الناس اللي من 7.5 لـ 9 يعني نص نص حسب العوامل الثانية، لما الدكتور يجمعها على بعض رح يعطيك قرار انه بتقدر تصوم او لا. اذا التراكم تبعك اقل من 7.5 زائد انه انت ما عندك هبوطات، لأنه التراكمي هو عبارة عن معدل قراءاتك، فإحنا بدنا نضمن إنه هاي 7.5 مش جاية من باب إنه الشخص هذا عنده هبوطات كتير. فإذا أنت ما عندك هبوطات كتير، ولما نحكي ما عندك هبوطات كتير يعني بهبط معك السكر مرة بالأسبوع أو أقل، هاي معناها ما عندك هبوطات كتير. إذا أنت شخص ما عندك سنسور، يعني ما بتفحص سكرك إلا بالوخز. إذا أنت بتفحص بالسنسور لازم السنسور يعني يعطيك نسبة، هاي النسبة تبعت الهبوطات يفضل إنها ما تتجاوز 4%. إذا تجاوزت 4% لآخر 3 شهور أنت عم تستخدم فيها السنسور، هذا معناته إنه أنت ما عندك تحكم على كم مرة بيحصل معك هبوط، فبالتالي خطر عليك إنك أنت تصوم. فهاي هي المخاطر اللي موجودة بالتست اللي ممكن يعمله الشخص حتى يقرر إنه يفضل يصوم أو لا. بتطلع له هل هو من فئة الأقل خطورة أو المتوسطة في الخطورة أو الأعلى خطورة، لكن بضل الأساس أنه طبعاً يراجع طبيبه.
أوكي، حفظيتهم داني.
لأني كل سنة بقيم حالي، يعني بالنهاية قلت لك الواحد بحب أنه يصوم، بس صراحة للأمانة يعني إذا بدي أحكي عن تجربتي الشخصية أنا بحياتي ما ضبط معي أصوم رمضان. أنا صار لي
أنا هذا كان سؤالي دانيا، يعني معلش خليني أصيغه بشكل أفضل. أنا وأنت بتحكي قاعد بفكر، أنا بعرف إنه أنت حاولتي، كان عندك تجربة السنة الماضية. بدي تحكي لي عن تجربتك بجزئين. الجزء الأول شو كانت نتيجة تقييمك قبل البدء؟
تمام.
وبعدين شو كانت نتيجة السلوك نفسه الصيام؟ يعني وأنا بعرف أنك وقفتي وليش وقفتي، يعني مع بس لازم نحط هنا ديسكليمر، تنبيه، تحذير، ما ينطبق على دانيا قد لا ينطبق عليك. صحيح. يكون عند وضعك أحسن أو وضعك أسوأ، فهاي بس قصة دانيا. لا يعني أنه أنت لازم تحذو حذوها يعني.
صحيح،
تفضل.
100%. هلأ اللي صار إذا بدنا نحكي عن آخر سنة تحديدا، بس أنا كل سنة بقيم حالي وبشوف إذا بقدر أصوم أو لا. في سنوات ما جربت نهائيا أصوم فيها برمضان لأنه وضعي ما كان بيسمح قبل رمضان، وأنا عارفة هذا الإشي فما خاطرت بحالي. لكن السنة الماضية أنا شفت أنه والله الوضع بالأردن جميل، يعني الدنيا مش صيف، كان رمضان تقريبا بجو بارد، عدد ساعات الصيام أقل من 16. هي كل ما كانت أقل من 16 كل ما كان أفضل للشخص اللي معاه سكري إذا بده يصوم. برضو الحمد لله التراكمي كان عندي 5.9، يعني أموري تمام من هاي الناحية. الهبوطات أنا متحكمة فيها، أنا حدا بيفحص إذا عندي سنسور بفحص يعني عدة مرات باليوم، وإذا ما عندي سنسور برضو بفحص قبل كل ما بدي أكل أو أخذ إنسولين أو ألعب رياضة أو أسوق. يعني أنا حدا بيفحص كل ما يصح له يفحص، عشان أنا بعرف إنه هذا الإشي اللي بيساعدني مثلا أمنع الهبوطات، أتجنب الارتفاعات وكل هذا الحكي. فأنا ما كان عندي هبوطات كتير، فتقييمي لوضعي كان إنه أنا بقدر أصوم، فحبيت إني أخوض هاي التجربة. بلشت صمت أول يوم، كانت الأمور تمام، ما صار عندي أي ارتفاعات ولا أي هبوطات. تاني يوم طبعاً أنا خلال أول يوم لما صمت تأكدت أني لما أفطرت أني مثلاً أشرب مي كويس وأتبع كل الأشياء اللي رح نحكي عنها بالحلقة الجاية إذا الشخص ناوي يصوم. ولكن فشلت بأنه أنا قادر أنظم سكر الدم عندي، لأنه بس تراكمت عدد أيام الصيام بس صرت أوصل ليومين أني أصوم يومين ورا بعض، الثالث ما بقدر أكمله. وأنا أصلاً كنت يعني زي عم باجي على حالي إني أكمل الصيام اللي كان.
أنت ما بتقدر تكملي بمعنى كان يصير عندك ارتفاعات؟
كان يصير عندي ارتفاعات، وكانت هاي الارتفاعات تستمر طوال الليل. طب أنا أفترض هلا المفروض الوقت اللي أنا بدي أكل فيه، بس أنا مو قادر أكل لأنه عندي ارتفاعات. وحتى على فكرة لو تجنبت الكربوهيدرات، مع العلم إنه إحنا بنعرف شو طبيعة أكل رمضان وشو هي سفرة رمضان، فيعني هذا أصلاً برضه يعتبر عائق إضافي للشخص، إنه مرات نوعية الأكل اللي موجودة أصلاً ما بتسمح لك إنه أنت تأكل بالطريقة اللي بتخليك قادر تصوم تاني يوم. ومع إني أخصائي التغذية، ومع إني أخذت بعين الاعتبار الأكل وشو أكل وشو أشرب وكم أشرب مي، وإني خففت مجهودي البدني بأول أسبوع، لكن مع هيك كان في عندي ارتفاعات حادة، وكان في عندي هبوطات بعد الفجر. يعني في أيام صمتها كنت ما أقدر أكمل بعد أول ساعتين لأني أصحى على هبوط. ف يعني اللخبطة ما بتبين من أول يوم يومين، بس الشخص اللي بيراقب حاله صراحة شعوري البدني كمان، يعني أنا كنت حاسة إني أنا تعبانة، أنا مو قادرة أشتغل، مو قادرة. يعني خلال ما أنا صايمة إذا بدي أكمل صيامي لازم أضلني قاعدة زي الصنم أو هيك أتخذ أو ما أعمل ولا إشي. فأنا أصلاً مش عايشة رمضان زي ما أنا بدي أعيشه، مش قادرة أصلاً أروح أصلي التراويح، مش قادرة إني أقرأ قرآن، مش قادرة إني أساعد ماما، مش قادرة إني أشتغل شغلي. طب هاي كلها أصلاً عبادات، يعني أنا عم بضيع عبادات تانية على حساب إنه أنا مصرة على فكرة إنه بدي أصوم. فما قدرت أصوم صراحة، جربت هذا الإشي 3-4 أيام وكانوا متفرقات أصلاً، يعني ما كانوا ورا بعض. وبعدين خلص اعترفت لنفسي، قعدت مع حالي، لا يا بنت ما بتقدري تصومي، فتراجعت عن موقف الصيام، مع انه فعليا عن جد تقييمي لنفسي ما كان مبني على انه انا بس حابه اصوم من غير ما اطلع على وضعي، لا وضعي كان مناسب اني اصوم، ومع هيك ما قدرت اصوم. فالحمد لله انا مش حدا بحب يحمل حاله اكثر من ما هو بيقدر، فانا كنت متاكده لما اخذت قرار اني اتوقف عن الصيام اني انا مو قادره اكمل الصيام.
بس هيك انت عندك الحجه امام الله سبحانه وتعالى انك جربتي، وانا متاكد يعني الله رحيم انه اللي عنده النيه وبيحاول وما قدر انه ربنا بيأجره على ذلك بدون شك، يعني
صحيح.
ان شاء الله. بس ما شاء الله عنك، يعني تخيل هيك بشوف ناس هيك زي الصنم تحكي كأنما على رؤوسهم الطير، بيسألوهم انه ما بكم انه يعني هذا من الحلم والهدوء، قال لا هدول الناس ما هم سكر
صايمين
للعلم، مش بس اللي ما هم سكر نفس الشيء، يعني بروح على الجيم برمضان قبل فطور، بس انا خلال اليوم بكون مش قادر اركز، مش قادر افكر، مش قادر كذا، بس طبعا
انا اللي بعرف
هذا ذنبي. هو بس لو نلاقي طريقه انه يصير الكافيين بلكي هيك على السحور يكون كبسولات سحور ريليز ناخذها، او ابر ابر كافيين ما بتفضل.
هاي مشكله ثانيه القهوه.
ان شاء الله حتى بصير في علاجات وتطور بالمستقبل، يصير هدول الناس اللي بيحبوا يصوموا بس مش قادرين يصير يقدروا يصوموا ان شاء الله، يعني
ان شاء الله.
هلا
انا
طيب
تفضل
احكي. تفضلي، بدي أسألك إيش في عندك رسالة بشكل عام، يعني نحكيها للناس اللي معهم سكري والناس العامة يعني متعلقة بالصيام في رمضان.
تمام. هلأ للي معهم سكري، راجع طبيبك وكون صريح مع نفسك قبل ما تكون صريح معه بوضعك الصحي، سجل قراءاتك لفترة قبل ما تروح عنده، واعمل فحص التراكمي، وروح عند طبيبك زي ما حكيت أحمد، اختار طبيب أنت بترتاح له وبترتاح لرأيه وعندك ثقة كبيرة فيه، واسمع كلامه لو سمحت. زائد انه احنا رح نحط لكم رابط التقييم اللي حكينا عنه، يعني خوضوا هذا الاختبار، شوفوا كم نقاطكم، هل بتحطكم بفئه الاقل خطوره او الاعلى خطوره. اذا كنت من الاعلى خطوره رجاء فكر 10 مرات قبل ما تتخذ قرار الصيام، وزي ما حكينا ما تاخده اصلا بدون ما ترجع لطبيبك. وبدي احكي لك انه ما تتساهل بموضوع صحتك، يعني إذا قرار الصيام رح يكلفك صحتك فحاول تتجنبه، لأنه أنت عندك الرخصة أنك أنت ما تصوم. بدي يعني أوجه رسالة للناس اللي ما معها سكري، وأحكي لهم دع الخلق للخالق، لأنه كتير ناس أنا بعرفهم معاهم سكري بيصومه مش لأنه هو عارف أنه ما بيقدر يصوم، بس بيصوم عشان بس يجنب حاله كلمة سلبية أو حدا رح يجرحه بكلمة أنه هو أفطر. طبعاً إحنا بنعرف أنه حالياً رمضان لما يجي المدارس شغالة، الجامعات شغالة، حتى الناس اللي بتشتغل، يعني هذا الحكي مش بس على الأطفال، الناس بمكان عملها ما بيكون مرات عندها الراحة الكافية أنه يقدر أنه هو فعلياً يفطر إذا هو مو قادر يصوم، بسبب أنه بده يتجنب تعليقات السلبية من زملائه ومن اللي حواليه. فرسالتي لأي حدا بشوف حدا بيفطر، يعني أنت ما بتعرف شو وضعه، فلو تعرف شو وضعه برضو كمان ما إلك دخل، لأنه ربنا اللي رح يحاسبه مش أنت. فحاولوا تكونوا رحيمين، وحاولوا ما تحكموا على حدا من غير ما تعرفوا شو وضعه، لأنه أنت فعليا ممكن تقتله بكلمة رح تحكي له إياها، ممكن تخليه يضطر يصوم ويعرض حاله للخطورة ويفوت طوارئ بس عشان هو يتجنب الكلمة السلبية اللي رح تطلع منك.
زي واحد ما بيعرف كلمة يعني حكاها يعني بتودي على النار، يمكن ما بيعرف الواحد بعد الشر يعني. بس انت خليتيني أفكر بطلاب المدارس، الله يعينهم، يعني خصوصا المصابين بالسكري، المراهقين هدول بيكونوا عرضة أكثر للتنمر، وتقديرهم لذاتهم أصلاً في هاي المرحلة المراهقين بتكون قليل، ويعني بيكونوا بتأثروا بسهولة باللي بيحكي الناس يعني. فأنا هذا يعني راح أنا بدي أوجه رسالة للمدارس إنه حطوا جهد كافي لحماية المصابين بالسكر من الأول أثناء رمضان، ولازم يخصصونهم مكان صحيح. اللي يقدر يروح عليه ياخذ وجبته وياخذ الانسولين تبعه بدون كذا، يعني بشكل هيك مثلا ممكن يكون وقت الاستراحه يكون له مكان خاص هو، عشان يعني هذا الموضوع كثير كثير مهم. ونفس الشيء للشركات الخاصه، يعني بصير يمكن مصابين للسكري بيحسوا بالحرج إذا بده يشرب مي أو إذا بده يأكل، لازم يكون في مكان خاص مثلا لهذا الإشي برضه. يعني إحنا مجتمعنا على الأقل الأردني فيه كثير من خلنا أحكي بالشركات يعني اللي أنا اشتغلت فيها، فيه تفهم وتعاون. وحتى يعني أنا الشركة اشتغلت فيها كان دائما يكون فيها ناس مسيحيين كثير، حتى هدول المسيحيين بيصوموا معنا،
صحيح.
بيصوموا زينا زيهم وبيستحوا يأكلوا قدامنا يعني، فهمت علي؟ فمع أنهم بدينهم مش موجوبين أنه بالصيام زي صيامنا، عندهم صيام خاص فيهم. فنفس الشيء هدول السكري لازم يكون في كل واحد بدك تخصص له،
صحيح.
هو يمارس حياته بشكل، وكل واحد بيتحاسب قدام ربنا لحاله يعني
100%.
فيعني موضوع مهم.
يعني انا احمد ما كنت اصوم وانا بالجامعه، وكان عندي صيفي برمضان، بس كنت يعني كنت انا كبنت جديد متشخصه بالسكري مش حاسه بالاريحيه الكافيه بالجامعه اني انا مثلا في مكان اقدر اروح اكل فيه، لانه انا شايفه نظرات الناس كيف رح تكون لي. فأنا شخص كان بداوم 8-9 ساعات بالإضافة للمواصلات، لأنه جامعتي كانت بعيدة ساعتين عن بيتي، وكنت يعني فعليا يعني بحماية ربنا، ربنا اللي حماني إنه ما يصير معي إشي بهديك الفترة. بس أنا يعني بأكد إنه اللي أنا كنت يعني أمر فيه إشي جدا صعب، لأنه هو كان بعز الصيف رمضان اللي إجا وأنا بالجامعة، وكان ما كنت أشرب مي نهائيا من لما أطلع من البيت 6:30 الصبح لأروح 4:30-5 العصر، ما أشرب مي، ما أكل إلا الصح اللي أكون جنب المصلة تبع البنات، أفوت أكل إذا قدرت، ويكون معي إشي أصلاً مش الإشي اللي أنا المفروض أكله، مش الإشي المتوازن اللي رح يعطيني طاقة. فأنا فعلياً كنت عن جد معرضة حالي للخطر، على حساب فكرة أنه أنا ما بدي أسمع كلمة سيئة من حدا، فما بالك زي ما حكيت أطفال الطلاب المدارس والأطفال اللي بعمر المراهقة. جدا جدا الموضوع حساس، وجدا لازم انه يعني باكد على فكره انه فعلا المدارس لازم تتخذ اجراءات معينه تساعد انه الطفل هذا يقدر ياكل بمكان من غير ما يتعرض لتنمر من حدا.
صحيح. طيب بدنا تحمسينا شوي على الحلقه القادمه، بدنا نشوف ايش نحكي بهالموضوع.
الحلقه القادمه بدنا نحكي عن اذا الشخص بيقدر يصوم والطبيب حكى له يصوم، حكينا هذا لا يكفي انه انت هيك رح تصوم من غير مشاكل، فانت لازم تجهز حالك. بدنا نحكي كيف تجهز حالك تغذويا ومن ناحيه جرعات انسولين وغيره لفكره انك تقدر تصوم وتكمل عدد ساعات الصيام اللي يعني اللي هي المفروض تصومها من الفجر للمغرب من غير ما يصير عندك أي ضرر صحي.
طيب ممتاز، أنا متحمس برضو لهذه الحلقة القادمة. جزاك الله خير دانيا، وإن شاء الله مأجورين جميعا اللي صام واللي ما صام إن شاء الله، وظلكم بصحة وسلامة بشكل دائم. يعطيك ألف عافية دانيا.
الله يعافيك، يعطيك العافية.
الله يعافيك، السلام عليكم.
عليكم السلام.